بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وأشرت إلى أن هذه الآية الكريمة المباركة تشير إلى أن الإسلام ليس القصد عندما يأمر بالقتال أن يسفك دماء الناس، لأن الإسلام يكره سفك دماء الناس، ولا سيما إذا كانت نفس مؤمنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى الكعبة وقال: ما أعظمك، يقول النبي محمد وقد رأى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة دم المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. يعني اللي يسفك دم مسلم مثل اللي يهدم الكعبة، هذا بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة للكفار فإن الإسلام ما هو حريص على سفك دمائه، إنما عندما أمر بالقتال ليحمي حمى دينه ويعرف الناس من الكافرين أن الإسلام عزيز وأنه ذو قوة وذو منعة، مثل ما قال العربي الشاعر: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يؤدب، يعتدي الناس عليه ويجمونه، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم. وقال كلمة أنا ما أرضاها، لأن في آخر البيت يقول: ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا غلط، يعني نصف الباب طيب ونصف ردي. النصف الأول يقول: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، لكن كون يقول: ومن لا يظلم الناس يظلم. ليش تظلم الناس؟ تخاف أنت تظلمه عشان لا الإسلام لا الإسلام ما يظلمهم عشان لا يظلمونه، لا، الإسلام يحمي حمى حوضه، والذي يعتدي عليه يعتدى عليه. يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، حتى لو قاتلوكم في الشهر الحرام تقتلوهم في الشهر الحرام. حتى لو اعتدوا عليكم في البلد الحرام اعتدوا عليهم في البلد الحرام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالإسلام لا يظلم أحدا لا مسلما ولا كافرا. وأشرت إلى أن من أكبر البلاء أن يتهم المسلمون في عصرنا هذا بأنهم إرهابيون، بينت ذلك عند قوله عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأشرت إلى أن المراد من إعداد القوة وتعلم الرامي من قوة ومن رباط الخيل لإرهاب عدو الله ما هو المقصود قتل، المقصود سفك دمه، بل المقصود أن يعرف أن المسلمون أعز، أن المسلمين أعزاء وأنهم عندهم قوة. وإذا عرف الناس قوة المسلمين يحتمون يتعدون عنهم لا يظلمونهم. وليه الناس الأنصار يطبعون في المسلمين؟ ليش كل دول العالم حتى إخوان القردة والخنازير من اليهود صار يطبعون في المسلمين؟ إخوان القردة والخنازير لهم قيمة حتى يعتدوا على المسلمين ولا يجدوا من يرجعهم من الدعوة. لكن قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القطعة. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كغثاء السيل. لأنهم يهتمون بالحياة الدنيا ولا يعبؤون بالآخرة ولا يريدون الموت في سبيل الله. ولا كلمة الموت في سبيل الله، الموت بالحق في سبيل لإلاء كلمة الله، لإلاء كلمة الله. فيصير الموت هو أعز الموت وأشرف الموت وأطيب الموت وأعلى الموت وأكرم الموت أن يموت في سبيل الله. بعض الصحابة كسعد بن وقاص وسيسكن يسكن في 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 البقيع في العقيق. وخالد بن الوليد لما يجي يموت يهو على فراشه يتحسر يقول الحين ما في جسمي مكان الا وفيه ضربه بسيف او طعنه برمح، واموت على فراشي كما يموت الانسان على فراشه يتمنى ان يكون موته في سبيل الله، يتمنى ان يكون مات وهو يقاتل في سبيل الله. وقاتل واعلى كلمه الله وسماه رسول الله سيفا من سيوف الله، سماه النبي سيفا من سيوف الله. ومع هذا السيف العظيم اللي يعرض نفسه للموت في كل لحظة، عندما مات لما جاءت سكرة الموت يقول الآن أموت على فراشي، أموت على فراشي وأنا ما في محل في جسمي إلا في طعنة برمح أو ضربة بسيف، ولا مت بالسيف ولا مت بالرمح. يكنيت وعمر بن الخطاب يمشي في مدينة النبي محمد عليه السلام ويقول اللهم، يقول عمر بن الخطاب اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. يقول عمر بن الخطاب اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. فيتعجب الناس من كلام هذا الملهم المحدث الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي، ولعن الله مبغضيه ومبغضيهم ودمرهم في الدنيا والآخرة. فعمر بن الخطاب يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وبلدا وموتا في بلد نبيك. ويتعجب الناس كالشهادة في سبيل الله وموت في بلد النبي، هي المدينة ستغزى ويجي يجي جيش يحاصر المدينة ويقاتلهم ويقتل عمر وهو يدافع عن المدينة؟ لا، يوم جاءه المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله عدو الله وعدو رسوله وعدو عمر، لأن عمر هو الذي دوخ المجوس، ما دوخ المجوس في الدنيا كلها مثل عمر بن الخطاب، ما دوخ المستطر أعداء أعدائهم. أبو بكر ما قصر لكنه اشتغل في السنتين اللي عاشهم بعد النبي بقتال المرتدين من جزيرة العرب، فما تخاف ما تفرغ لا للمجوس ولا لليهود والنصارى، اللي تفرغ لهم عمر بن الخطاب بعده رضي الله عنه. فعمر أبو بكر ينام في المسجد هذا، ينام في المسجد ويمر واحد من كبار المجوس مأسور أسير فعندما رأى عمر أبو بكر نائما قال أو خليفة النبي محمد قال لأصحابه أنبي هو يقول للصحابة أنبي هو قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء يقول على وكب ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء فلما جاء عمر ودوخهم خططوا له هم واليهود خطط المجوس واليهود لقتل عمر وصار المسلمين لما وسع الله عليهم مثل ما وسع علينا في الأيام وصاروا يجلبون العمال والعبيد من أطراف الدنيا بغض النظر عن دينهم ومذاهبهم وعقدهم على الإسلام والمسلمين يجيبوهم ديورهم عشان يخدموهم ويسكن بهم سيارتهم في عصرنا وقبلها يخدموهم ويصيروا عبيد عندهم فجابوا الأولوى المجوس عبد المغيرة بن شعبة فبدأ يخطط لعمر وجاه قال له إن سيدي المغيرة يظلمني وكان عبدا حريفا كان عبدا حريفا لا يعجز عن شيء من الصناعات وكان يقول للمسلمين انا استطيع اعمل لكم طحولة في الهواء تطحن لكم وهي في الهواء وكان يقول امور وبعمل وسوي وكان له يشتغل ويكد ويجيب لسيده المغيرة خراج وظف عليه خراج كان كل شهر ادفع لي كذا دينار وانت اشتغل في الحرف اللي تقدر تطيقها وهات لي انا علي عبده مملوكه وادفع لي كل شهر كذا حط عليه ضريبة فجاء قال له قال يقول له يشتغل كلب وهو يريد الغدر بعمر يريد الغدر بعمر فجاء عنده قال له ان سيدي يظلمني وضع علي خرجك الان اكلمه انا اكلمه عشان يضع عنك من خراجك ويخفف عليك وعزم عمر على انه يكلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لان يخفف من الخراج اللي يبدو من العبد مع ان المفروض العبد وماله لسيدي المفروض ان العبد وماله لسيدي لكن عمر الرحيم الرؤوف عليه رضي الله عنه رضي الله عنه يقول يعازم يكلم المغيرة على ان يضع عليه من خرج فلما فجاء في لا طالوا بالنهار ولا طالوا في وقت جاءوا يصلي الفجر في هذا المسجد الشريف وكان من عادة عمر كالصحابة كله الأئمة من بعده أسوة بأبي بكر ثم برسول الله قبله محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهت الإقامة وجه وجهه للمسلم صفوف يوجه وجهه للصفوف يقول سووا صفوفكم تراصوا اقيموا صفوفكم ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة النبي كان يقول كده وابو بكر يقول كده عمر يقول كده فخلاه عمر وهو يقول الصلاة 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 ويقول ويلتمي ذلك الصلاة ويطعنه بحربة ذات رأسين مسمومة ويقول وقال وقال عمر لما شالوه عمر قال من اللي قتلني شقولي من اللي قتلني قالوا له أبو الأولى المجوس قال الحمد لله الحمد لله إني ما جعل الله موتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحمد لله جعل موتي على يد هذا العز الكافر ده ولكن لا تمثلوا به لا تظلموا في القصاص يقول عمر وينادي ركبت لا تظلموا لا تظلموا لا تمثلوا به لا تقطعوا اليد ولا رجل ولا منخار ولا عين ولا تقلعوا العين اقتلوه مثل ما قتل القصاص لكن احد ابنائه من شدة الغيرة حجب عليه وقطعه قطعوا عمر غير مسؤول عنه عمر امر بما امر الله عز وجل به حيث يقول ولكم القصاص حياة الله والألمان هذا مثال لحب اصحاب محمد للشهادة في سبيل الله وطبعا من سأل الله الشهادة صادقا من سأل الله الشهادة صادقا في سبيل الله الشهادة صادقا اعطاه الله اجر الشهداء ولو مات على فراشه اعطاه الله اجر الشهداء ولو مات على فراشه فالله عندما يأمرنا بقتال أعداء الله ما هو قصده سفك دماء أعداء الله ولا الاعتداء عليه، إنما قصده أولا إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذه واحدة وهي مهمة جدا لصالحهم، لصالحهم في الدنيا والآخرة، تخرجونهم وتسوقونهم إلى الجنة بالسلاسل كما جاء في الأثر، يقادون إلى الجنة بالسلاسل غصب عليهم، دخلوهم الجنة يدخلون في جنستان بالقوة، فإذا لم يدخلوا في جنستان وكانوا أهل كتاب خذوا منهم الجزية، لأن أخذ الجزية حزي للإسلام من جهة وإعطاء فرصة لهم، إعطاء فرصة لهم لدراسة الإسلام ومعرفة أحوال المسلمين ومعرفة شريعة الله ومعرفة النور الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا طبع، يعني هذا طبعا من مهمات شريعة الإسلام، من مهمات شريعة الإسلام. فلما يقول بعدها بعد ما قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ثم قال كما ذكرت في الليلة اللي فاتت وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني إن كان قصدهم من جروحهم للصلح ومنهم إلى المسالمة ووقف القتال هو الغدر به، نيتهم سيئة ما هي نية صالحة، نيتهم إنهم يبيتونك بعد أن تكف عنهم يدك، إذا كففت عنهم القتال استعدوا وتهيأوا وعرفوا سركم وهجموا عليكم وأبادوكم، إن كان هذا قصدهم لا تخاف. يقول الله النبي إن كان قصدهم إنهم يقدرون بك لا تخاف، أنا اللي مسؤول، يعني أنا اللي أدفع عنك وأحميك وأحمي عبادي المؤمنين، لأنه قد كتب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فلا تخف، لا يهمك إنهم يقدرون ولا يكونوا صادقين، إن كانوا صادقين فمصلحتك ومصلحتهم، وإن كانوا كاذبين فالبلوى عليهم ولا حرج عليه، ما يجيك ضيم إذا اعتبرت بأمري واتبعت أمري والتزمت الإجماع، يكون النبي طبعا عليه الصلاة والسلام مجبول على طاعة الله، على طاعة الله والالتزام بأمره، لأن الله كما أشرت الليلة الفائتة رضاه على عينه واصطنعه لنفسه، والعناية وعناية الله معه كما قال الشاعر وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، إذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، وما يجيكم تبي تأمن ولا يجيك ظن منهم، لأني أنا السميع العليم أحفظك وأصونك. ثم بعد هذه الدعوة لا أشرت الليلة الفائتة أن قوله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك ما قلت، هذه دعوة والدعوة تحتاج بينة، فهي طبعا تحتاج إلينا من الله لأن الله فوق كل شيء، وما علينا احنا نسأل عن علل تشريعاته، احنا علينا نقول سمعنا وأطعنا، لما قال لنا الصبح ركعتين قلنا سمعنا وأطعنا، وقال النبي تقرون فيه جهري قرينا جهرا، ولما قال الظهر أرضا ركعت قلنا سمعنا وأطعنا، وقال لي قرون سرا قرينا فيه سرا، ولما قال عصر أرضا ركعت قلنا سمعنا وأطعنا، وقال وقت الصبح من كذا لكذا، وقت الظهر من كذا لكذا، وقت العصر من كذا، سمعنا وأطعنا، وقال المغرب ثلاث ركعات، ما هي ركعتين مثل الصبح ولا أربعة مثل الظهر والعصر، قلنا سمعنا وأطعنا، وقال يقول ركعتين جهرا وركعة سرا، سمعنا وأطعنا، ولما قال العشاء أربعة صلوا العشاء قال لنا إن أربع ركعات، قلنا سمعنا وأطعنا، وقال ركعتين جهرا وركعة سرا، قلنا سمعنا ما علينا إحنا نبحث عن العلل لأنها فوق، إن أدركناها فهذا من فضل الله، وإن لم ندركها فنسلم الأمر لله. ولذلك العلماء يسمون بعض الأحكام تعبدية. يا أخي أنت، كانت الأمم السابقة لا يمكن لواحد منهم يتيمم، إذا ما عنده ماء ما عنده وضوء خلاص ما يصلي، وكانت الامم السابقة لا تجوز لهم العبادة في البر، لا يصلون الا في بناء معقود. ولذلك الاحبار والرؤى لما خرجوا من بلادهم هربا من اباطرة الروم وغيرهم، هربوا الى الجبال والبراري، صاروا يعملون صوامع يعبدون الله فيها، لان العبادة لا تجوز عندهم في الخلاء. شوف ربنا رحمنا بأن أرسل لنا حبيبه محصلا وجعل شريعته أكمل الشرائع ودينه أتم الأديان وأعلاها وأجلها، لما أرسل له ذلك جعل له من خصائصه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور، يضرب ضرب على الأرض على وعلى الأرض ويمسح بها وجهه وكفيه وظاهر كفيه وكفيه ويصلي على التراب في أي مكان من الأرض، لا يحتاج بيت ولا يحتاج مسجد ولا يحتاج معبد معبود، فجعلت كلها الأرض مساجد للمسلمين في أي مكان. يعني خفف عنهم مثل ما جاء الكلام، وعطيت خمسة لم يعطونا أحد قبلي، وكان النبي بعشر قوم قصها بعشر الناس عامة، وقال فيها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجد وعنده طهور. الحديث فلما يقول لكن الله حليم كريم يبين لنا الآن بعض الناس ما يصبرون، وبعدين فيها فائدة جديدة في بيان الحكمة في بيان العلة في بيان إلا فائدة جديدة، لأن فيه لفت انتباه لفت نظر. فيقول وإن يريد أن يخدعوك فإن الله كافيك. إن كان مرادهم بالصلح الخيانة والغادر عشان يتمكنوا منك ويتهيأوا لحربك فلا تخاف، لأن أنا علام الغيوب وفي نفس الوقت أنا كافيك وحافظك من شرورهم وأدرأ في نحورهم. لكن جاب أمثلة في الدليل هذا أمثلة، فقال هو الذي أيدين في نفس الآية يا أيها النبي حسبك الله، يقول في نفس الآية وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. شوف الدليل من نفس الآية، هو الذي يعني شيء واقع شفته بعينه وشافوه الناس كلهم بعيونهم وعرفاه المسلمون والكافرون وأقرت به الأمم. هو الذي أي هو لا إله إلا هو أيدك قواك ونصرك وأعزك وأعلى رايتك وأيد كلمتك بنصره من غير سبب وبالمؤمنين، يعني من السبب، يعني الله قادر على أن ينصركم أيها المؤمنون من غير حرب، قادر أن يسلط على أعدائكم المقبلين على قتالكم أسفه الأسرية. أخي لما جاء أبرهة الأسرم والذين معه لأجل الكعبة المسلمين، في العرب ما كانوا مسلمين، وش ما عندهم شيء، هرب أهل مكة إلى الجبال واستاقوا إبلا لعبد المطلب جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم جايين لغرض واحد وهو هدم الكعبة، ما جاءوا من اليمن من صنعاء إلا لهدم الكعبة. فلما أخذوا جمال عبد المطلب جاءهم عبد المطلب وقال ردوا علي، يقول لأبرهة الأشرم رد علي إبلي، عرفوا ان هذا عبد المطلب شيخ قريش، ما درى انه جد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه واكمل عباده محمد عليه الصلاه والسلام، وانه قد حمل في ظهره خير البشر محمد عليه الصلاه والسلام. فلما قال له رد علي ابني، قال فاسالني عن الابن، يقول له لقد اكبرتك حين رايتك، انا لما شفتك جاي من بعيد عظمت في نفسي وكبرت في قلبي، هبتك يعني صرت اهابك لما هبتك لما رأيتك مقبل علي، لقد اكبرتك حين رأيتك وصغرت عندي حين كلمتني، تسألني عن الابن تسألني عن الإبل وتترك البيت الذي هو بيتك وبيت البيت اللي لك ولآبائك الأولين، تسأل تقول لي هف الجمال حقي ولا تسألني أن أرجع لهذا البيت؟ قال لي الإبل لي أنا والبيت له رب السماوات، أما الإبل فهو لي وأما البيت فللبيت رب يحميه، وش سوى ربنا به؟ وكان هذا إرهاص للنبي محمد، كان هذا مقدمة ليعرف العرب فضل الله عليه، حتى إذا جاءهم من يدعوهم إلى أنه لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب كل شيء وسيده ملك، يعرفوا أن هذا ربهم. اللات والعزى ما تعمل لهم شيء، اللات والعزى ومناة الكهل والأصنام هذه هم اللي مسويينها، هم اللي نحكينها، هم اللي حجينها، ولا الهاجين ولا ذاك، إن عقولهم انتكست فعبدوها مثل ما انتكست قلوب كثير من اللي يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا سمع المؤذن الذي يجو وإذا وجوه في الزكاة يزكون وصلوا صمون، ولكن يكون عندهم قبر ميت في بلدهم، والقبر هذا يقولوا كرمج صالح، يروحون يزرعون عند القبر، يا سيدي فلان سولنا كذا، إيش في مرضى؟ والله ما يقدر يشفي مرضى نفسه، والله لو هو مرض ما يقدر يشفي روحه، إيش فينا يا سيدي فلان؟ مدنا يا سيدي فلان، عندنا يا سيدي فلان، سيدك فلان ضعيف عاجز، ولو كان قاعد حي والله ما يسمر ما يقدر يعمل لك شيء، ولو هو ميت الآن، وربنا يقول في القرآن إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، خلي نادي يقول يا بدر يحمل لك بدر، والله البدر ولو حي ما يعرف حتى يدي ما يعرف يجيب بولا لنفسه ولا يدفع البول عن نفسه، وغيره كلها في كل بلاد المسلمين الآن تقريبا، إلا البلاد اللي عصبها الله طهرها بفضل الداعية الصالح محمد بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه، ولا أكثر بلاد المسلمين الآن ما تجي قرية إلا وفيها واحد ناديها في سيدك، والله ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا إنني الله يقول لحبيبي محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والبهائم اللي تكون تعرفونهم ولا ما تعرفونهم سنتهم يضرع تضرع لهم ما يجيبونكم، والذي يدعوهم كباسط كفيه، الذي يدعو هؤلاء الموتى يودع الثاني يبي يشرب كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لانك لو حطيت ايدك على ظهر الماء علشان تشرب ولا غطست ايدك في الماء لا يمكن يرتفع الماء الى فمك، فهذا الذي يدعو هؤلاء الموتى مثل اللي يبسط على الماء ليشرب وما هو ببالغه ما يصل الماء بحال من الاحوال، فالانسان ليش يدعو غير الله؟ ادعو الذي إذا دعوته أجابك القادر على كل شيء، الذي لما قال أبو طالب وهو عبد المطلب وهو كافر وهو كافر لكن يؤمن بالله، بس يؤمن بالله وما أقول أخرى يؤمن بالله كجميع كفر، أنا قلت لكم قلت مرات كثيرة إن العالم من آدم إلى محمد إلى يوم القيامة يعرفون الله، لأن آدم أول البشر ما مثل ما يقول إخواني القرد والخنازير أصحاب نظرية التطور والارتقاء حق دار من جماعة كنا قرود وكنا كلاب وكنا حرير وكنا إحنا أنات آدم أول مخلوق على من البشر آدم إنسان سوي طوله 60 ذراع 60 ذراع في السماء، آدم خلقه الله من الطين طوله 60 ذراع في السماء، وكل من يدخل الجنة يوم القيامة يطول كل شخص طوله 60 ذراع في السماء على صورة أبيهم آدم عليه السلام، وجاء نبيا كريما ورسولا عظيما يدعوه من الله، وصارت الدعوة بالتوحيد في ذريته إلى 10 قرون انحرف بعضهم عن دين الإسلام بسبب عبادة الصالحين، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن كان قوم نوح بعث إلى قوم كانوا 10 قرون على الإسلام، كانوا 10 قرون على الإسلام، على دين الأنبياء والمرسلين، على أنه لا إله إلا الله، لا صنم ولا وثن ولا غير، ما في عبادة إلا لله وحده بجميع أنواع العبادة. لما مات الصالحون بعض الصالحين منهم الشيطان وسوس لبعضهم كما جاء في صحيح البخاري، ليش ما تصورون صور لهؤلاء الصالحين مثل ما يعمل بعض الناس تماثيل لبعض عظماء بلادهم، تماثيل ينصبونها في الشوارع. قال ليش ما تصورون صور لهؤلاء الصالحين عشان إذا تنصبوها في مجالسكم، عشان إذا رأيتموها تذكرتم هؤلاء الصالحين وعملتم مثل ما عملوا، تصوروا صالحين مثلهم تذكرون. هذا أول طريقة للشيطان، دلهم بغرور. فلما فعلوها وطال الأمد وغلب الجهل صار يدعونهم ويعبدونهم من دون الله. فربنا بين لهم، قال يقول لهم نوح عليه السلام، يبين لهم رب كما ذكر في سورة نوح عليه السلام، وردًا وشواعا ويغول ويعوق ونسرا وأضلوا كثيرا. وصار يدعون هذا، وبعد مدة بعد ما جاءهم نوح وأغرق الله الأرض ونجى نوح المؤمنين، رجع الكلب عمرو بن لحي أحد كبار خزاعة، وراح جاب أصنام من الشام ومن البلاد الأخرى بأجل سواع ويغول ومنات، وجبها من بلاد الخارج ونصبها في جزيرة العرب. فكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، ولذلك النبي جاء خبر عنه أنه يقول رأيته يجر أمعاءه في النار، لأن أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. وبعض الناس يقول هو أول من نسأ النسيئة، ولكنه سليم في النساء الشهور، وجعل الشهر الحرام حلال والحلال حلال، ما هو يعني روايات بعضهم يقول هو بعضهم غيره، والظاهر أنه غيره، لأن واحد من العرب يقول ألست الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، واحد ما هو عمرو بن لحي، فغيروا الدين. فلازم الناس الحين يروحوا للميتين ويدعونهم من دون الله. تدعو ليش؟ انت تعرف انك اذا نجيت ميت وقلت له يا سيدي سوي لي كذا، اشركت بالله شركا اكبر، وبينت اكثر من مرة ان من اشرك بالله شركا اكبر حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، كما حصل عيسى عليه السلام وقال يا بني اسرائيل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل انه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فالله تبارك وتعالى يقول هنا وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله، وإن فإن حسبك الله يجيب الأدلة يذكر بها الناس. وأشرت أنا في كلامي من شوي على أن نصر الله يأتي بسبب ويأتي بالغزة، وليش ربنا فرض علينا الأسباب؟ يعني أمر بالقتال، هو قادر على أن يقتل كل أعدائه. شو يقول في القرآن بعد ما قال فإذا لقيتم الذين كفروا بسورة محمد عليه السلام، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني ملأتم الأرض جراحة منهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اسمع وش يقول ذلك، يعني أمرتكم بهذا الأمر لتسعدوا، أمرتكم بهذا الأمر ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أمرتكم بهذا الأمر لتفوزوا بالدرجات العلى، لأن الله أعد للمجاهدين درجات في الجنة بما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، يرفعهم في الدرجات العلى والفردوس الأعلى. لما قالت أم الولد اللي جاته رمية في بدر، لما جاته صغير رايح مع المسلمين عشان يتفرج عليهم، يتفرج واقف في النظارة، فلما جاته ضربة يعني ما هو مخدود ومات، فقالت أم لنبي الله فسن يا نبي دلني ولدي هو في الجنة ولا في النار، ولد اللي مات بالشكل ده هو في الجنة ولا في النار؟ إن كان في النار يا نبي الله بكيت وأبكيت. أبا أجيب كل ما أقدر عليه من صياح ونوح. وإن كان في الجنة صبرت. فقال لها يا أم فلان إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إذا كان ابنها اللي بس وقف على طرف القتال مع المسلمين وجاته رمية واستشهد أصاب الفردوس الأعلى، فما بالك باللي قدم روحه لطاعة لله وطاعة لرسوله وإعلاء لكلمة الله وجهادا في سبيل الله. فالله يقول هذا، طبعا أنا فرضت عليكم القتال وأنا قادر أنصركم بدون سبب. فإبراهة الأشرف لما هجم على الكعبة وقال عبد المطلب أما البيت الإبل فهي لي وأما البيت رب نحبه سواله، قال جيش يقاتل إبراهة ما قال جيش، وش اللي صار؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيران. طير هذا طبعا الطير ما هو مثل الريح اللي أرسلوا على عاد، والريح ما هو الريح، الريح اللي الناس أحيانا يتمنونه، حتى قوم عاد نفسهم كانوا يتمنون يجيهم ريح يجيهم سحاب، وفرحوا لما جاءهم السحاب قالوا هذا عرض ممطر، قال بل هو ما استعجلتم به ريح في عذابنا البريح. وعاد سلط عليهم الطير، وما يطير طير منظمة كأنها دارسة في أحسن الدراسات الاستراتيجية اللي يقولون عليها، طيران أبابيل، أبابيل مثل الطيارات الجاذبات اللي تقوم جماعات جماعات، ما تقوم هجوم واحد، جماعة تدمر وتروح وتجي جماعة أخرى. أرسل عليهم طيران أبابيل، جمع بلوى الجماعة، ترميهم بحجارة من سجيل يعني طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، كتبل داسته الحيوانات وفتتته وتطعم بها الماشية، فجعلهم كعصف بدون سبب. ما هو سبب من البشر، الله هو اللي فعله بدون سبب من الناس. وهنا يجيب الأمري السبب غير سبب والسبب، فيقول ذلك هنا في الآية دي يقول هو الذي أيدك، هذا طبعا يعرفون كل العرب والكفار إن الله هو اللي أيد نبيه في بدر، لأن المسلمين 13 و14 و15 و17 والكفار ما بين 50 إلى 1000، والمسلمين معهم إلا فارس واحد على أحسن على صحيح الروايات، والكفار معهم 50 فارس، والكفار جايين بعدة وعدد وقتال، والمسلمين لا عدة ولا قتال، ما جاءوا إلا للعير، ما جاءوا للنفير، ما جاءوا للحرب، جاءوا على غير ميعاد. فأيدك بنصره وبالمؤمنين، هذا السبب، لأن طبعا كل الإنسان يصير وراح عزوة قوية مؤمنين هذا قلبه يصير في غاية الفرح والسرور والطمأنينة. ما هو تقوية، ما هو اعتماد عليهم، لا اعتماد على الله. احنا نبذل السبب ونطلب النصر من الله عز وجل، مثل الفلاح المؤمن يحرس ارضه، الفلاح المؤمن يحرس ارضه ويبذرها ويرويها ويقول انا ما بيدي شيء، هو يقدر الفلاح يفتح الحبة من الذرة او الشعير او الجاكة او الحنطة او البر او الحنطة او الرز، يقدر وبعدين يخليها تنفلك من تحت وتنفلق من فوق، يطلع لها من تحت خيوط اللي هي الجذور عشان تمسك في الارض وتغذي اللي فوق، ويطلع عليها من فوق اوراق ضعيفة دقيقة تعبانة تفلق الارض فلق وتطلع وتنبت، الجذور تغصب الارض عشان تروج واللي فوق يطلع. فلاح ما يقدر يعمل كده، ما يقدر احد ابدا يعمل كده ولا يسوي كده ابدا. فالفلاح عليه يبذر الحب ويرجو الثمر من الرب، يبذل الحب يبذل السبب، ما يقول انا اعتمد على الله وانام، لا. كان عمر اذا وجد واحد في المدينة شاب جالس يضربه ويقول له ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، يعني انت ابذل السبب واطلب من الله الفرج، اطلب من السبب واطلب من الله الثمرة. اطلب من السبب عليك علي ان اسعى مثل ما يقول الشاعر علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح. فربنا يقول لنبي محمد هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. من المؤمنين هؤلاء؟ لهم تاريخ، لان المؤمنين اللي كانوا معه في بدر المهاجرين والانصار، ولكن قال والف بين قلوبهم، فعرفنا ان المراد الانصار، لان اهل مكة ما كانوا متعددين الى هذه الدرجة. اهل مكة ما كانوا قريش اللي اسلموا ما كانوا متعددين الى هذه الدرجة. ما حصل بينهم عداء في الجاهلية ولا حرب في داخل مكة، ما صارت حرب في داخل مكة، لكن اهل يثرب اللي هم الاوس والخزرج كما قلت البارحة 120 سنة حرب ما انتهت الا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 120 سنة قبل بعثة الرسول محمد وهم في حرب فيها البقعة الضيقة هذه اللي بين الحرفين، حرب لا تنتهي بين الاوس والخزرج وهم ابناء رجل واحد وامرأة واحدة، ابناء اب وام، ابوهم واحد، ابوهم واحد، عمر ليق ماء السماء، ابوهم واحد، ولما جوه سكنوا يثرب ابناء رجل واحد وصاروا قبيلة الاوس والخزرج وهم اخوة ابوهم واحد كما قلت لكم، وتفرعوا فروعا كثيرة وصاروا يقوموا على بعض في حروب لا تنتهي اخرها كما قلت البارحة يوم بعاث. يوم بعاث والنبي مبعوث عليه الصلاة والسلام ويدعو الى الله في مكة، ولما جاء قوم من الاوس والى مكة وسمعوا النبي يدعو الى الله يقول اعبدوا الله تفلحوا وتفعلوا، قولوا لا اله الا الله، امنوا بالله وبرسوله، يمر عليهم على الكفار في منازلهم ويمسي بالحج في منى في منى وفي 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 مزدلفة، لان الكفار كفار مكة ما كانوا يروحون عرفات، كفار مكة ما يروحون عرفات، يقولوا احنا اهل الحرم ما نخرج بالحل لان عرفة حل، ولكن ابراهيم عليه السلام كان في عرفة يروح لعرفة كميقات على ما كان عليه مع المصار عليه النبي محمد. ولذلك النبي في الجاهلية لما كان يحضر الحج ما يجب في مزدلفة مع الكفار يروح لعرفة. ولذلك واحد انطلق بعيره اظن جوير بن مطعم او مطعم بن عدي الاوصلي انطلق بعيره فراح يدوره في عرفة يوم عرفة اللي يوم تاسع الحجة، يوم تاسع الحجة فلقى النبي واقف في عرفة لحاله ما معه احد، قال هذا محمد ما باله اليس من الحمص؟ الحمص يعني اهل مكة يسمون نفسهم الحمص، يسمون نفسهم الحمص، اليس من الحمص؟ الحمص ما يخرجون الى عرفة، لكن الله يأيد وهداه ووفقه فلم يرتكب محظورا من محظورات الدين التي كان عليه اهل الجاهلية بحال من الاحوال، حتى اكرمه الله عز وجل برسالته. فالله يقول ايدك بنصير لما قال وبالمؤمنين، وقال بعدها والف بين قلوبهم، عرفنا ان المقصود الانصار الاسر الخزرج، لان هم اللي عرف الناس ان الله الف بين قلوبهم. ليش؟ لانهم كانوا كما تعلمون ما ينتهون من الحرب بحال من الاحوال، فلما جاءهم رسول الله وامنوا بدين الله انشرحت صدورهم للإسلام وصاروا مع إخوانهم من الأوس والخزرج شيئا واحدا وقلبا واحدا في أجسام متعددة، كما قال النبي السلام مثل المؤمنين طبق عليهم مثل قول النبي السلام مثل المؤمنين في توديهم وتضحين وتعصبهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اسمع الآية لو أنفقت، يقول أنت ما بيدك شيء، افرض أنك خزائن الأرض بيدك يا محمد، افرض يا محمد إن خزائن الذهب والفضة اللي موجودة في الأرض بيدي وأنفقتها لتجمع بين قلبين متنافرين ما استطعت أن تؤلف بينهم. الليلة البارحة إلى قول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها لا يجبر. مثل الزجاجة إذا انكسرت لو حاولت تطلقها يتبتها الطرفين. فأنت القروش ما تجلب الحب في القلب. ما هو لصاحب القروش. يعني القروش ما يعني تعطيك اللسان. تعطيك اللسان لكن لا تعطيك القلب. لا تعطيك القلب. إذا كان الإنسان يبغض شخصا بغضا لثأر لحزازة لأمر لشيء دفين في قلبه ما هو بالسهل إخراجه. فربنا يقول للنبي محمد: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عزيز حكيم. إن أنا قلت لكم البارحة كيف الإسلام يعني أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أشد أعداء محمد في مكر. يعني في ضريبة أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء. بل كان أبو سفيان بن الحارث أشد على النبي من أبي جهل والذين معه. ما كان يترك فرصة إلا يسب فيها النبي ويجمل عمه أبوه قال الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبو النبي محمد. ولكن لما رأى أمارات الإسلام يقول في شعر عندما جاء للنبي: لعمرك إني حين أرفع راية لتغلب خيل الله خيل محمد. لعمرك إني حين أرفع راية لتغلب خيل الله خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله. المدلج اللي ماشي في الظلام بالليل اللي ساري في الليل ما يدري هو بين ثعابين ولا بين وحوش مفترس. لعمرك إني حين أرفع راية لتغلب خيل الله خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله. فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. ولما النبي بعد ما قبله النبي كما قلت لكم في قصة ولد البليلة الفائتة لما آمن ودخل ما مضى عليه أيام 15 يوم تقريبا. وعندما توجه النبي إلى حنين والطائف كان أخرب الناس أشد الناس دفاعا عن رسول الله. لزم بغلة النبي محمد. لزم البغلة اللي يركب عن النبي محمد لزمها تماما. ولما فر المسلمون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ولوا مدبرين. وما ولا والله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا الذين مع النبي من الكبار الصحابة حدث 12 تقريبا. لكن أبو سفيان هو اللي ماسك اللي الجغلة من قدام والعباس عم النبي اللي وراها مع وراء وأخذ ينادي العباس بأعلى صوته لما قال النبي وقف على البغلة وقف وقوه وصار ينادي. وفي وقت كان المفروض أن يختفي الفارس لأن الجيش هرب. الجيش ولا مدبرا. فكان المفروض ان القائد يختفي لان كل الاعداء متوجهين له يبونه لكنه واثق في نصر الله فوقف على البغلة ويقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب يا اصحاب السمراء يعني يا اهل بيعه الرضوان. فنادى العباس وكان جهوري الصوت: يا اهل السمراء يا اهل اصحاب السمراء يا اهل الشجره. فأقبلوا لبيك لبيك وما هي إلا لحظات حتى قضى الله على الكافرين ونصر عباده المؤمنين. أنزل الله سكينته على العرشين وعلى المؤمنين وأيدهم وأيدهم الله وأنزل عليهم السكينة سبحانه وتعالى. فيقول هنا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني المال لين، المال لين، لين لمين؟ لشخص. يعني انت لو واحد قتل واحد من اعزائك، تظن اني لو سجلت الدنيا بحذافيرها ان قلبك يرضى عنه ويفرح به؟ وحشي قاتل حمزة، وحشي لما قتل حمزة بن عبد المطلب وكان عبد، وقالت له هند ان قتلت لي حمزة انت كافر حر، وراح كمن له في احد كمن له، وحمزة بنت الاسد العصور يضرب في الكفار من يمين ومن يسار، حتى طلع لواحد منهم ابن ام انمار اعترض لحمزة وكان فارس النظار، فاقبل عليه حمزة وقال يا ابن ام انمار يا ابن مقطعة البذور تحب الله ورسوله، ثم ضربه ضربة صار كأمس الزاحف، قطعه حمزة كمن لحاشي ورماه بحربة كان قد تفنن على الفضل، فجاءت خرجت من خرجت من ناحية ثانية، دخلت من ناحية وخرجت من ناحية من جسمه، والسيدة رضي الله عنه، فلما ها طبعا هرب وحشي، ثم جاء مسلما، جاء مسلما، فلما أسلم الإسلام يجيب ما كان قبله، الإسلام يجيب ما كان قبله حتى القتل مهما كان. فشوف شوف أثر قتله لعم النبي محمد لهذا السيف العظيم من سيوف الله، لهذا السيف العظيم من سيوف الله، لحمزة بن عبد المطلب، سيف الشهداء، سيف الشهداء حمزة بن عبد المطلب. النبي قالوا لا تريني وجهك، ما تخلينا نشوف وجهك، هو خلاص قبله الله عز وجل، هو تاب آمن أسلم والإسلام. قلت لك على قصة إكرمة البارحة، قصة على البارحة على إكرمة بن أبي جهل، عندما خرجوا النبي كان أباح قتله، قال اقتلوه ولو كان متحدث بأسباب الكعبة، ولما جابته مراته ورآه النبي فرح به وقال مرحبا بالعائد المهاجر، هذا العبد اللي كان أبو فرعون هذه الأمة وكان هو من أشد أعداء النبي محمد، لما دخل الإسلام في قلبه وآمن بالله ورسوله فرح به حبيب الله ورسوله. فلما جاءت إحدى المعارك الشام خرج عكرمة في جيش المسلمين فأصيب وسقط على الأرض صريعا، وأصيب معه 9 تقريبا حوالي 10 صرعى، واحتاجوا للماء لأن الجريح يعطش عطش شديد، فكل ما ازداد نسف الدم ازداد العطش، فأشاروا إلى ماء يبون اللي يسقيهم من الجيش، فجاء رجل بقربة عشان يسقيهم، لما جاء عند قربة شاف الثاني قال اعطيه لأخي لعله أشد حاجة للماء مني، فلما راح للثاني قال اعطيه لأخي لعله أشد حاجة للماء مني، وكلهم عصري مر على العشرة ومات العشرة وما شربوا من الماء قطرة. هؤلاء الذين رباهم ودخلوا في دين الإسلام، هذا الأتباع حبيب الله سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أتباع حبيب الله ورسوله محمد صلى الله وسلامه عليه، فالله يقول هو الذي عادك من الصين وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا. أبو حمزة وحشي، وحشي يقول النبي لا تريني وجه، فراح للشام صار بعيد، ولما فتحت الشام راح الشام وصار ساكن الشام، لأن طبعا قتل الأحبة يؤثر على الناس، ما هو بالسهل إزالته، ما هو بالسهل إزالته، ودول كانوا يتقتل آبائهم مقتولين وأمهاتهم وأخواتهم وعمات وأخواتهم مقتولين من زهر الجاهلية وحرب الجاهلية، فلما من الله على الإسلام صاروا كإخوة، نسوا كل شيء بالإسلام، وألف الله بين قلوبهم، يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اسمع 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 التبيين، إنه عزيز حكيم، العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء، والحكيم الذي يضع كل أمر من أوامره أو من نواهيه في حكمة، لا يكون إلا لحكمة هو يعلمها وإن جهل بعض الناس أمرها وعلتها. إنه غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر، فوق كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء، وجميع نواصي الخلق بيده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم استعداها مباشرة، يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله. زيادة في تأييد قلب، زيادة في توفيقه، في توفيقه وتوفيق المؤمنين. وأنا قلت لك المهم فيها ما هو النبي محمد لحاله، المهم الصحابة يسمعون. يعني على بال يقول يا أخي علوة اسمعي يا جارة، يا أخي وعنا اسمعي يا جارة، اسمعوا يا مسلمين. أنا موجه للنبي هذا الخطاب، فإذا كان النبي مطلوب منه أن يعتمد على الله وأن يتكل عليه، فاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه. أنتم أمس إن تعتمدوا وتوكلوا على الله عز وجل، أنتم بحاجة شديدة إليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهنا وقفت. أنتم عرفتم حسب معنى كافي. حسبك الله يعني كافيك الله. حسبك الله يعني كافيك الله. اسمع اللي بعدها الآية دي وتوقف عندها شوية. ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من هذه في قوله ومن اتبعك؟ هي في موضع نص ولا في موضع إدراك ولا في موضع جر؟ هي في موضع نص ولا في موضع جر ولا في موضع رفع؟ هي لا يجوز عندي أبدا أن تكون في موضع رفع، ولا يحل لمسلم أن يعتقد أنها في موضع رفع. وإن زعم بعض نحاة البصرة أنها في موضع رفع، لكن لجهلهم بعقيدة التوحيد، لجهلهم بعقيدة التوحيد وأصغار الشرك بالله، نحن ما هو ضروري يكون عارف في العقيدة. قعد علماء البصرة في قاعدة، قالوا لا يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر. لا يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر. فكان أن يقول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. فلما قال حسبك الله ومن اتبعك، كأنه يقول حسبك يكفيك الله ويكفيك. هذا الشرك بالله. إذا قال يكفيك الله ويكفيك المؤمنون، يكفيك الشرك بالله. لأن كونك تقول حسبي الله وفلان شرك. ولذلك الله في سورة التوبة اللي تجي مباشرة بعد السورة هذه يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ما قال حسبنا الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لأن حسب والرغبة والرهبة والقنوت والإخبات والإنابة وجميع أنواع العبادة لا تكون إلا لله وحده. فلا تقول حسبي الله وفلان. ولما قال واحد من الناس يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في كلمة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندان، أجعلتني شريكا لله، كل ما شاء الله ثم شئت. العطف يكون بثم، العطف في مثل هذا يكون بثم، كل ما شاء الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شئت، ولولا الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان. ولكن لو قلت لولا الله وفلان لأشركت بالله، لو قلت بس شرك أصغر ما هو شرك أكبر يا عباد الله، شرك أصغر ما هو شرك أكبر. لو قال لولا الله وفلان كان يصير شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكن لا إذا لم يتب منه يدخل نار جهنم فيعذب فيها ثم يخرج بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة السبعين أو بفضل الله ورحمته. الواقع إني أن في قوله ومن هي مجرورة لفظا منصوبة معنى، كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره، هي في موضع الجر على اللفظ والنصب على المعنى، لأن معناها يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين. يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين، أنت والمؤمنون في رعاية الله وحماية الله وكنف الله وتأييد من الله وتنصر من الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فمن في موضع نصب على المعنى وفي موضع جر لأنها مجرورة على الكاف، والكاف في موضع جر لأنها مضافة لكلمة حسبك، فكف في موضع الجر مضافة لحسب، وأبي معطوف عليها من جهة اللفظ، لا من جهة يعني معطوف عليها من جهة موضعها، من جهة اللفظ جر ومن جهة المعنى نص. والمعنى كما قال ابن جرير شيخ المفسرين يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين. احفظوا هذه فإنها مهمة يا عباد الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. بعدها بعد هذه الأوامر وهذه الإيحاءات بالتأييد والنصر لعباد الله المؤمنين والاعتزاز بالله والاعتماد على الله والتوكل عليه، قال يا أيها النبي مدل السبب، مدل السبب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض التحريض الحاد والإحماء على الشيء والدفع له، حرض المؤمنين على القتال، حثهم على القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وطبعا الآية دي فيها أنواع من البلاغة تحتاج إلى وقت، أخاف أن درس هذا ما يكفيه، وهي نوع عند علماء البلاغة اسمه الاحتباك، الاحتباك، والاحتباك من علوم البديع، المعاني والبيان والبديع هذه علوم البلاغة بثلاث، فمن علوم البلاغة البديع ومن أبواب البديع الاحتباك. والاحتباك هو أن تذكر أشياء أو أن تذكر أشياء يبين بعضها بجيد ويترك من البعض من البعض الآخر، ويترك الجيد هنا ويذكر هناك، واعتمادا للمذكور يعني اكتفاء بالمذكور عن المحذوف. فقال هنا حرف المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون، جايب 20 بأنهم صابرون، وقال منكم إن يكن منكم 20 قال صابرون، جايبهم بجدين، يتقنهم منكم يا مؤمنين وكنهم أيضا صابرين، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الواحد عشر، وإن يكن منكم 1000 ما قال صابر، ما هو قال في الأول 20 صابرون، ما قال في الألف صابر، لأنه كلمة صابر جاءت في 20 فتشوفها بذكرها في 20 عن ذكرها في 200، وإن يكن منكم 100 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، منكم 1000 ما وإن يكن منكم 100 ما قال صابرة، لما قال وإن يكن منكم 100 ما قال صابرة يغلبوا 200 ما قال من الكافرين، قال وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لما في الآية الثانية قال لا محمد الله أنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يعني من الكفار، ما قال من الكفار لأنه قالها في الآية الأولى، فاكتفى بها وقال وقيد جيد كامل كامل للجميع، قال بإذن الله، فعلم أن كون كل شيء بإذن الله، نصر المنصورين وهزيمة المهزوم بإذن الله. هذا طبعا يحتاج إلى نوع من الرشد، لكن قوله حرض المؤمنين على القتال حثهم وأحمهم عليه، وقد جاء في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أنواع من تحريض النبي عليه السلام على القتال، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن لما كان يوم بدر وجاء المشركون قام النبي عليه السلام يقول إذا دنا المشركون فلا يقدمن أحد منكم قبل جوني، خلوني أول واحد قدامكم، خلوني أول واحد قدامكم، فإذا أكتبوكم فرموه لصاروا جانبين، ثم قال لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يقول يحرض المؤمنين على القتال، قوموا إلى، وطبعا هذا وظيفة النبي، وظيفة أولياء أمور المسلمين، وظيفة العلماء العاملين إلى يوم القيامة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمار يا نبي الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال عرضها السماوات والأرض. يقول النبي جنة عرضها برغانية. لما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمار رضي الله عنه جنة يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن كلمة عظيم وتعجب بخن بخن. فقال له النبي عليه السلام ما يحملك أن تقول بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله إلا رجاءك أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فشهد له النبي بالجنة. صره مع العشر العشر المبشرين بالجنة معدودين لكن بشر الله النبي بالجنة أولاد كثيرين غير هؤلاء. يعني ما هم عدد العشرة بس العشرة هو وسوم الشيوخ شيوخ المبشرين بالجنة العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وعمر بن سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعباب عبد الجراح وعبد الرحمن بن عدن وشيوخ العشرة شيوخ أهل الجنة شيوخ المبشرين بالجنة هذول اللي مع النبي في الفردوس الأعلى في أعلى درجات في أعلى درجات الجنة هذول مع شيوخ الشهداء معهم معهم. فقال أنت من أهلها. فقال فأخرج عمير بن الحمام تمرات كنا في قرنه يقول معه شعبة شعبة يحط فيها بعض النبل بعض النبل يحط فيها تمرات. فأخرج تمرات من قرنه وبدأ يأكل فيها ثم قال والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. عمر بن الحمام رضي الله عنه يخرج تمرات من قرنه ثم يبدأ يأكل منهن ثم يقول وهو يأكل أعيش أعيش حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة لو عشت حتى أكل التمرات هذه حياة طويلة من شوق إلى الجنة من شوق إلى الجنة بسبب تحريض النبي محمد صلى الله عليه وسلم على القتال. فرمى بالتمرات ثم أخذ سيفه وبدأ يقاتل حتى استشهد في سبيل الله. في أحاديث كثيرة يوم 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 غزوة الأحزاب خرج النبي في حديث أنس أيضا رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة باردة كان فيهم برد عنيف شديد يجمد الأيدي والأرجل وهم يحفرون في الخندق. فخرج النبي في غداة باردة وهم يحفرون ورأى أثر الجوع على أنفسهم جوعانين بعضهم يقعد على يومين وثلاثة ما لقى الطعام. وقد ذكرت مرة إني لما النبي صلى الله عليه وسلم قعد مدة ما لقى الطعام فلما رآه جابر بن عبد الله في هذا الحال ذهب إلى زوجته ذكرت هذا الحديث وقت أظن في رمضان أو بعد قليل. فلما جاء جابر انسل من الجيش وبعد ما استأذن النبي عليه السلام راح لزوجته قال لها عندك شيء؟ قالت لي ليش؟ قالت رأيت النبي في جوع ما رأيته في حياتي مثله. النبي يعني في جوع شديد عنيف أحيانا يشد الحجر على بطن شدة الجوع. قالت ما عندي إلا هالعناد يعني عنزة صغيرة عنزة صغيرة صغير وعندي حوالي صاع من الطحين أو من عندك. قال لها قولي من 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 الشعير. قال اطحن الشعير وقام ذبح العنز العنك هذه. وقال لها يلا اطبخ. قال بس لا تفضحني عند النبي لا تفضحني عند رسول الله لا تروح تقول له قدام الناس لا تعلم احد غيره اذا كان معه اربعه او خمسه او سته يعني لا يزيدون عن عشره لا تفضحني انا ما عندي شيء الا هذا اللي قدامي العناك وهذا لك. فلما جاء النبي السلام قال النبي السلام يا رسول الله هيأت لك طعاما هلم الى الغداء. قال له وش عندك؟ قال له عندي عناك وصاع. فاخذ النبي ينادي المهاجرين والانصار هلموا الى الغداء عند جابر وخمحة السلام. فلما أقبلوا بدت سب تكلم المرأة في غاية الغضب والعنف. تفضحني عند رسول الله ما الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام حلاها تحط البرمة اللي في ده وتعود تعجن وكل ما تطلع وجاب الصحابة يدخلون عشر عشرة. الصحابة برا شكلها شيء يلا عشر عشرة يدخلون عشر عشرة وجاب له حطهم يغرق من البرمة يغرق من البرمة وتطلع من العجين وصك باب الفرن. كل ما تطلع صك باب الفرن وكل ما تطلع ويأكلوا العشرة ويطلع ويجي عشرة آخرين يشبعون ويطلعون ولا تزال الفرمة تبور ولا يزال القدر مملوءا بالتنور مملوء بالطعام حتى أكل الجيش كله ورجعوا. لكن الحديث هذا اللي عن أنس هذا حديث جابر حديث أنس قال رأيت خرج من الأصحاب في غداء باردة وهم يحفرون يوم الخندق فقال اللهم لا عيش إلا يحرضهم على الصبر والاعتزال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش هذا رواه البخاري الصحيح وذكره مسلم الصحيح الحديث الأول رواه مسلم الصحيح وهذا رواه البخاري الصحيح اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين مجيبيننا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول هل هناك غزوة كان الاعتماد فيها على الإبل وحدها؟ ما في غزوة تعتبر على الإبل وحدها أصل كل الصحابة ما كان عندهم إبل الأكثر من الصحابة ما عندهم إبل في جيش جيش ما كان فيه الأكثرهم يعتقبون يوم بدري يعتقب الثلاثة بعير وفي بعض الأيام يعتقب ينجون ذات الغزو ذات الرقاع ذات الرقاع يمشون على أقدامهم حفاة حتى أدمت دميت أقدامهم وصاروا يربطون يكون هذا الخرج ومشين على الأرض. ما كل غزو يكون كلها إبل أو كلها خيل أو كلها ذا يحصل فيها بعضها يصير فيها إبل وبعضها ما فيه وبعضها فيه خل وبعضها ما فيه. أما كل غزوة يكون اعتماد ما أعلم إن غزوة كان اعتماد على الإبل كلها. السؤال الثاني إن الأعقال يقول الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأعراب أشد كفرا والله يا ولدي ما في القرآن إن الأعراب أشد كفرا نساء القرآن فيها المشكلة الآن إنك تسمع في كل إذاعات الدنيا وبعضهم يكونوا مشايخ وعلماء يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الآية الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت اللي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أما تقول قال الله تعالى أعوذ تسمع في النزاع كل ما تقول من العزل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخي إذا كنت تتعوذ قرأ سرة إذا تعوذ أردت التعوذ في سرة قل قال الله تعالى تبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقول قال أقرأ الآية هذه واحدة. ثانيا كلمة إن الأعراب يعني ما ينبغي لأحد يكتب آية إلا هو واثق إنها من القرآن. أنا الآن إلى يومي هذا ما أكتب آية من حفظي حتى لو يمكن جيت أكتب الفاتحة أحط المصحف قدامي. إلى الوقت هذا يمكن ما أكتب آية من حفظي. لابد قبل ما أكتبها أناظر المصحف وأكتبها من المصحف. مخافة إني الإنسان بشر ينسى وما سمي الإنسان إلا نسي وقلبه إلا أنه يتقلب. فالقرآن في إن الأعراب ولكن القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا طبعا الآية. طبعا يقول من هم الأعراب يعني السائل يسقط ما يبي ليه كانوا أشد كفرا ونفاقا وإنما يبي من هم الأعراب. الأعراب سكان البادية والعرب سكان الحاضرة. جرت عادة العرب أن يسموا سكان المدن والقرى سكان المدن والقرى يسمونهم عرب ويسمونهم حاضرة يسمونهم الحاضرة ويسمونهم الحاضر وأهل البادية أهل الصحراء اللي ينتقلون بغنمهم وإبلهم وحيواناتهم تبعا للكلأ والمرعى ينتقلون من مكان إلى مكان ويتخذون بيوتا من الشعر. هؤلاء هم العرب. الملك عبد العزيز الله يغفر له لما جاء حجر أكثر البادية وبنلهم مجمعات في البر سموها هجر. ما دام صارت هجرة ما يسمون بادية. هم ما يتباهون بعضهم الآن يتباهي بإحنا البدو. إحنا البدو يتباهى بأنه بدو. يعني لا تتباهي بالبدو ولا بالحضر. لا الحضر مذمه ولا البدو مذمه. المذمه في ترك دين الله والمدح في اتباع دين الله. العناصر والعصبية ما لها كبر قيمة. ما لها كبر قيمة. والبلاد ما تقدس أهلها. مصر أخرجت موسى وفرعون. وموسى وفرعون. ومكة أخرجت محمد وأبا جهل. البلاد ما تقدس بعضها. والعربي والبدو ما فيه. إنما الأعراب هم سكان البادية الذين يرتحلون من مكان إلى مكان طلبا للمرعى والكلى. والحاضرة هم سكان المدن والقرى. وربنا بعض الناس طبعا الآن يطلق على القرية البلد الصغيرة والمدينة العاصمة الجامعة. وهذا غلط أيضا، لأن الله سمى أم المدن كلها مكة سماها أم القرى. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا نصر. والعرب يقولون القرية، العلماء مالك وغيره يقولون القرية هي اسم لما يتقرى به القوم يسكنون ويطمئنون. فإذا كانوا جماعة يدافعون عن أنفسهم ويحمون حماهم سمى قرية، وسميها مدينة إذا شئت. ولذلك صار الناس الآن يسمون بعض القرى المدينة كلها تباهي تباهي. إذا صارت قرية انكبرت شوية فنسميها مدينة. سميها مدينة إن شئت وسميها قرية إن شئت، لكن المهم إن أهلها عندهم مسجد وعندهم جماعة وعندهم جمعة وعندهم وعاظ وعندهم قضاة وعندهم مذكرين مذكرون. أما البادية ما عندهم. البادية يرعى ورا غنمه اليوم في هذا وبعد بعد بعد ساعتين على بعد 5 كيلو 6 كيلو يرعى تبع للمرعى والكلى. وهذا اللي خلاهم أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن يصير فيهم عادة يصير فيه نوع من الجفاء والغضب. لأن ساكن مع الحوش والبر وساكن مع الحيوانات، كل ساعة طلع له ثعبان طلع له قرد طلع له يمين طلع له يسار، فهو ما هو قاعد مثل اللي قاعد في المدن. لا يكاد يمكن يعيش 20 سنة ما راعى ثعبان ولا راعى عقرب ولا راعى شيء من هذا القبيل. فلذلك يصير عنده نوع من الجفاء ما هو موجود عند الساكن الحاضرة، وعنده نوع من الغضة ما هي ساكنة. لكن بعض هذه الأعراب صار مثل ما قال ربنا: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ولما قالوا السابقون الأولون يشمل البادية والحاضرة والأعراب والعرب. ولكن كلمة عربي اسم لمن يتكلم اللغة العربية بغض النظر عن أصله، بغض النظر عن أصله. يعني لو كان أصله ولا أم جميل وتكلم يسمع والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.